نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن نستأنف كذلك من عندي الكلام في الحجامة بالنسبة للصائم من أحاديث بلوغ المرام. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. عن شداد أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. حديث الثالث في الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد في الحجامة جامعه للعلم. وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. والحجامة قلنا هي استخراج الدم. كانت طريقة بدائية قديمة، قمع أو ربما قرن يجذب به الحاجم عندما يشرط المكان الحجامة بنفسه يجذب الدم، ولكن اليوم نرى هناك وسائل متطورة فيها يشبه، يعني مضخة يجذب بها الدم من الموضع الذي يراد حجمه بعد أن يشرط الموضع وهي كما ذكرت دواء نبوي نافع، وفي العصور الأخيرة ثبت بالتجربة منفعته، وأنه طريقة من طرق الاستفراغ التي بها يتخلص الجسم من كثير من النفايات، وربما كان احتباسها في الجسم مضرا ومؤذيا. والبقيع الذي ذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع، البقيع كان قديما قبل أن يتخذ مقبرة كان خلأ، ولكن فيه هذه الشجرة التي هي الغرقد، وهي كبار الأوسج، كانت فيه فسمي المكان ببقيع الغرقد، بقيع الغرقد، نعم هكذا. وأول من دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، دفن فيه أخاه من الرضاعة عثمان بن مضعون، ثم كذلك دفن فيه ابنه إبراهيم. فرغب الناس بعد ذلك في الدفن فيه واتخذوه مقبرة، فهو إلى اليوم مقبرة. والأحاديث التي سمعتم متعارضة، وعندما نقول التعارض في النصوص ينبغي أن نفهم منه التعارض إنما هو بحسب ما يبدو لنا لا في نفس الأمر. لا نقول أن النصوص هكذا متعارضة، لأن الوحي متعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، بمعنى أنه لما كان من عند الله لا يكون فيه اختلافا، ولكن بحسب ما يبدو لنا نحن نعم نقول فيه تعارض، ونحب أن نخرج من هذا التعارض. وتعارضها في حكم الحجامة في حديث الذي يرويه ابن عباس رضي الله عنهما، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. وأما حديث شداد بن أوس يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلا بالبقيع أفطر الحاجم والمحجوم، إذن هو احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم، نعم. ثم قال عن لما رأى محتجم يحتجم قال أفطر الحاجم والمحجوم، وقال كذلك صلى الله عليه وسلم عندما رأى جعفر بن أبي طالب يحتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان. إذن هذا هو معنى أن هذه النصوص كأنها متعارضة، وكلما تعارضت النصوص تحتاج إلى فقه للخروج من تعارضها. وللعلماء في ذلك مسالك متعددة متنوعة، نعم. فهذا النوع يسمى مختلف الأحاديث، مختلف الأحاديث. إذن ما حكم الحجامة للصائم سواء في رمضان أو في غير رمضان؟ بمعنى هل تفسد صومه أم يبقى صومه صحيح؟ هذه إذن هي المسألة التي يراد أن تفهم من تلك النصوص. اختلف أهل العلم في حكم الحجامة للصائم، فمذهب أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله، ومالك بن أنس، والشافعي محمد بن إدريس، مذهب هؤلاء جوازها للصائم، واحتجوا بحديث ابن عباس وهو عند البخاري أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم، معنى في حال صيامه احتجم. إذن هذا شاهد واضح ودليل قوي، وهو في الاحتجاج مقدم على حديث شداد بن أوس لأنه أصح إسنادا منه، حديث ابن عباس أصح إسنادا من حديث شداد بن أوس. ما هو حديث شداد بن أوس؟ شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. إذن حديث البخاري عن ابن عباس أصح منه، أصح إسنادا. وفي بعض الروايات أن ذلك كان في حجة الوداع، وهذا فيه احتمال أنه ناسخ لحديث شداد بن أوس، إن حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم لم يعش بعدها إلا أشهرا ثم مات صلى الله عليه وسلم، احتمال النسخ أن يكون منسوخ ضعيف، ولكن هو الناسخ لحديث شداد بن أوس. نعم. إذن هذا هو القول، قول جمهور أهل العلم، قول مالك والشافعي وأبي حنيفة، أن الحجامة للصائم لا بأس بها ولا تفسد صومه. القول الثاني وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وإسحاق بن راهوية وابن مهدي والأوزاعي وأبو ثور وغيرهم، وهو مذهب فقهاء أهل الحديث كابن المنذر وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، اعتمادا على حديث أفطر الحاجم والمحجوم. إذن هذا الحديث عند هؤلاء مقدم على حديث ابن عباس. قال هؤلاء بتحريم الحجامة للصائم، الصائم لا يجوز له أن يحتجم، بناء على هذا الحديث الصحيح الصريح، أفطر هكذا الحاجم والمحجوم. والإمام أحمد رحمه الله ضعف زيادة احتجم وهو صائم وإن كانت في صحيح البخاري، وأعلها كذلك يحيى بن سعيد القطان وشيخ الإسلام، والصحيح قالوا أنه احتجم وهو محرم، وأما احتجم وهو صائم فضعفوا وقالوا هذه شاذة، لأن كل من روى عن ابن عباس لم يرويها. إذن هذا هو تبين التعارض في مسألة الحجامة. الراجح هذا هو دائما، أي واحد يذكر المسائل الخلافية إلا ومطلوب منه في الحق أن يختم الخلاف بذكر الراجح، وإلا فما فائدة أن يسرد أحد الخلاف؟ وبعض الناس كأنه يظهر مقدرته الفقهية بذكر الخلاف وطرحه للناس حتى يقول الناس ويتعجب، يقول فلان يفتي بالمذاهب الأربعة، هكذا يقولون، أي فائدة يفتي بالمذاهب الأربعة أو العشرة وهو لا يذكر لك الراجح من ذلك الخلاف؟ نعم. إذن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور، الجمهور كما ذكرناهم سابقا هو مالك والشافعية والأحناف، قالوا أن الحجامة كانت تفطر ثم نسخت. ومما يدل عليه ما روي عن أبي سعيد قال رخص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القبلة للصائم ورخص في الحجامة. رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم ورخص في الحجامة. والرخصة تكون بعد العزيمة، بمعنى كان عزيمة ثم رخص، كان الشخص معناه محرم عليه أن يحتجمه صائم، ثم رخص بمعنى ارتفع التحريم فصار مباح وجائز. ويتفرع عن أخذ الدم أشياء أخرى سوف نفصل فيها ونذكره. إذن الراجح قلنا ومذهب الجمهور أنه نسخ، أي نسخ التحريم وبقي على الإباحة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، وثبت عن بعض الصحابة رضي الله عليهم، ثبت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يرون أنه لا بأس بالحجامة، منهم أبو سعيد وابن عباس كان يقول الفطر مما دخل وليس مما خرج، وطبعا الحجامة مما يخرج، ومنه عبد الله بن عمر كان يحتجم فلما ضعف تركها، ومنهم سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص، نعم، هؤلاء كلهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يرون أنه لا بأس بالحجامة للصائم، وبعضهم كان يحتجم. إذن ذكرنا الحجامة، وسوف نذكر كذلك بالمناسبة بعض ما نذكر بعض ما هو في حكم المباح للصائم، في حكم مباح أن يفعله. وبعض الناس ربما كان يستمع لبعض الفقهاء حتى منعه من عدة أشياء وهي في الأصل مباح، وبعضهم قد يتوقف في أشياء، وبعضهم قد يقيسها على أشياء ويحرم على نفسه العديد من الأشياء. نعم. وكذلك ننبه على قاعدة مهمة، الإنسان إذا شرع في الصوم وأمسك عن الأكل والشرب بنية التقرب إلى الله عز وجل، فالأصل بقاء صومه حتى يتناول مفطرا صريحا. ما هي المفطرات الصريحة؟ الأكل والشرب عمدا، والجماع عمدا، وكل ما هو ملحق بها فذلك هو الذي يسمى، أو ما دل الدليل الصريح على أن هذا يفطر. وأما مجرد التوهمات والمقاربات ونحو ذلك من أشياء فلا تكفي في إفساد صوم الصائمين. هذه الشريعة تنبني على مثل هذه القواعد. إذن نذكر قلت أشياء قد يتوهم بعض الناس بأنها تفطر وليس بمفطرات. منها يصبح الصائم جنبا من جماع أهله ويغتسل بعد الفجر ويصوم. إذن إنسان يصبح جنب، ليس جنب باحتلام، جنب من جماع أهله، جاء عليه وقت الإمساك فأخذ يتسحر يريد أن يصوم غدا، ويطلع الفجر عليه وهو لا يزال على جنابته، فإذا جاء وقت الصلاة قام واغتسل وخرج ليصلي. لا يقال بأن هذا صومه غير صحيح، صومه صحيح. ومثل المرأة كذلك ينقطع عنها الدم، دم الحيض أو دم النفاس قبل طلوع الفجر، فتتسحر وتؤخر اغتسالها إلى بعد طلوع الفجر، فصومها كذلك صحيح. ثانيا السواك للصائم لا بأس به، لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء في رواية أخرى، ولم يستثني حال كون المصلي صائما. إذن كل صلاة يدخل في ذلك حال المصلي، لأن بعض الشافعية قالوا هذه الرائحة التي ورد ذكرها في الحديث لأنها مستطابة لله تبارك وتعالى، جاء في الحديث خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، قال بعض الفقهاء أن هذه الرائحة السواك يذهبها ويزيلها. إذن ولذلك قالوا أن استعمال السواك بعد الزوال لا يجوز. وبعضهم فرق بين السواك الرطبي والسواك اليابسي، وجوز اليابس ومنع الرطب، ولكن كل هذا في حقة لا دليل عليه. يجوز للإنسان يستعمل السواك سواء كان رطبا أو يابسا، قبل الزوال أو بعد الزوال. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وكثير من إخواننا نراهم بأنهم يفرطون في هذه السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم حرض عليها. والعجيب في الأمر كذلك أنك ترى النساء أيضا كأنه السواك إلا على الرجال فقط، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في رواية عند كل وضوء، فيسن له أن يستاك عند كل صلاة وإن لم يتوضأ، وعند كل وضوء وإن لم يصلي. عند كل صلاة وإن لم يتوضأ بمعنى تيمم لها، عند كل وضوء وإن لم يصلي معنى حتى وإن توضأ وضوءا ليبقى على طهارة فقط. نعم. إذن السواك للصائم لا بأس به في أي وقت من النهار صائم يستاك. نعم. وعن زياد بن حضير قال ما رأيت رجلا أدأب للسواك من عمر بن الخطاب وهو صائم، ولكن بعود قد ذوي يعني يبس، ولم يكن يرى ابن عمر بأسا به ولو كان رطبا كما نقل عنه. وقال ابن عباس رضي الله عنه لا بأس بالسواك الأخضر للصائم، وهذه النقول عند ابن أبي شيبة بنقل أبو زكريا يحيى غلام قادر. ثالثا أن يتذوق المرق برأس لسانه. لسان يكون مثلا ولا مرأة مثلا تكون طيب وليدتها، نعم، وبغات تشوف له في الملح ولا ما فيش، ولا شيء مما يتذوق باللسان، تستعمل طرف لسانها في أن تتعرف ثم تلقي بعد ذلك بريقها لا بأس إذا احتاجت إلى ذلك، إذا احتاجت إلى ذلك. نعم. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس أنه قال لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، كذلك أيضا مما يتوهم أو يظن بعض الناس أنه مما يفسد به الصوم القبلة، الرجل يقبل امرأته وهما صنان، وقد تقدم في ذلك الحديث أنه لا بأس به، سيما إذا أمن الشخص على نفسه أن يخرج منه شيء. سابعا الترجل، الترجل والدهن سواء بالنسبة للرجل أو المرأة. يترجل معنى يستعمل الزيوت التي يعني تلين الشعر ويدهن ويستعمل منها في رأسه ويستعمل منها في جسده. نعم. فلا بأس، نعم لا بأس بها للصائم. يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا أصبحتم صياما فأصبحوا مدهنين، هذا أخرجه كذلك ابن أبي شيبة. المضمضة، المضمضة بالماء طبعا، كان صلى الله عليه وسلم يتمضمض، إلا أنه كان ينهى عن المبالغة لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. المضمضة في الاستنشاق، وكذلك المضمضة في عفوا المضمضة في الفم والاستنشاق في الأنف. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي وبالغ في الاستنشاق، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، معناه إلا عندما تكون صائم لا ترك مبالغة، إذا تركت إذا بالغت الماء مباشرة سوف يدخل. كذلك المبالغة في المضمضة يتسرب بها الماء إلى يعني المجاري إلى المريء، ولذلك الإنسان يترك المبالغة سواء في الاستنشاق أو في المضمضة. وأما المضمضة فيتمضمض، يتمضمض عادي سواء تمضمض في الوضوء أو تمضمض من ربما رائحة شيء في فمه يتمضمض، ولو لغير الوضوء فالمضمضة لا تضر. نعم. كذلك مما قد يتخيل لبعض الناس أنه يفطر دخول الذباب في الحلق، دخول الذباب في الحلق. الذباب أحيانا يكون إنسان في موضع يكون يتكلم فإذا به ذبابة لا يجدها إلا وهي في وسط حلقه. أفتى بذلك ابن عباس رضي الله عنه كما رواه عنه مجاهد في الرجل يدخل في حلقه الذباب وهو صائم، قال لا يفطر. ورواه كذلك البخاري في صحيحه عن الحسن. 11 الحقنة في الشرج لتخفيض الحرارة أو لإخراج الفضلات، نوع تداوي. الحقنة تدخل في الشرج، نعم يدخلها الشخص بنفسه أو ربما يكون في المستشفى بين يدي الأطباء وهو صائم، فتستعمل هذه الحقنة، نعم، فهي نوع دواء وليست غذاء ولا تسلك في المجاري التي هي مجاري الغذاء، فاستعمالها إن شاء الله لا بأس. ويقول احنا نقول احنا الشميعات. 12 كذلك قطرة العين. بعض الأطباء إنسان يكون عنده مرض في ببصره أو في أذنه يعطيه قطرة، يقول له قطرها 3 مرات في النهار الصباح والليلة والعشية فيقطرها في عينه، في عينه، وربما كذلك في أذنه إلا إن كانت في أنفه فلا، فلا. وأما في عينه أو في أذنه فلا بأس. قد يقول قال ما الفرق بين الأذن والعين وقلت في الأنف لا؟ نعم نقول في الأنف لا ونقول في الأذن وفي العين لا بأس. لماذا؟ وهنا كذلك سؤال آخر ممكن يطرحنا، يقول لك نحن يعني بعضهم يقول يعني نحن أنا وضعت في 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 أنفي دواء ووجدت مرارته في حلقي، أو وضعته في أذني ووجدت مرارته كذلك في حلقي. ممكن ممكن يعني تجد مرارته في حلقك ولو وضعته في عينك، ولكن مرارته هذه التي وجدتها إنما هي ربما قد تكون بسبب تسربها عبر المسامات فقط، وليس معنى ذلك أن هناك منفذ ممر بين العين وممر الغذاء اللي هو المريء، أو بين كذلك الأذن والمريء، ليس هناك ممر. ممر بمعنى لو أن إنسان أراد مثلا أن يمرر خيطا من عينه إلى مريئه ليش الطريق، ولكن الجسم كله مسامات يتأثر جسمه بعبر المسامات. العرق هذا الذي يخرج من أعماق جسمنا إلى سطح الجلد كله عبر المسامات. بعض الناس ممكن يأكل الحلبة يأكلها، نعم، ويجد في عرقه طعمه، ولكن المعتبر هنا هو المنفذ المعتاد. إذن الأنف مثل أن إنسان بالغ في الاستنشاق سوف يجد الماء مباشرة دخل في ممر غذائي. بعض رأينا في المستشفيات بعض الأشخاص يجعل له أنبوب صغير يمر من أنفه مباشرة إلى أمعائه، أنبوب يمر، ولكن ما يستطيع أن يفعله في الأذن ولا يستطيع أن يفعله من العين، وغير ممكن. إذن فالأنف ممر. الخيشوم الذي نسميه الخيشوم نحن مصبه في داخل الفم. الخيشوم من أين تخرج الغنة؟ الإنسان إذا أراد أن يخرج مثلا النون يغلق أنفه ويحبس، سوف يخرج عبر خيشومه ثم إلى أنفه. إن هكذا خرج الهواء، ويستطيع الإنسان يغلق فمه ويخرج الهواء كذلك عبر أنفه من داخل. إذن هذا هو الفرق بين الأنف والعين والأذن. فالدواء الذي في العين والأنف في العين والأذن لا بأس أن الإنسان يتداوى به في النهر ولو كان قطرة لا بأس، ولكن إذا كان في الأنف لا يتركه إلى الليل عندما يفطر. نعم. الثالث عشر كذلك البخاخ لأهل الربو، فهو غاز لا ينساب في الأمعاء ولا يصل إلى المعدة. أهل الربو عندما تضيق عليهم القصبات الهوائية فيريدون أن يفسحوا للهواء حتى يدخل إلى الرئتين، عندهم هكذا يعني أنبوب هكذا فيه غاز فيطلقه في فمه فتقع فسحة الهواء فيدخل عندما يضيق على الهواء. الربو بعد أصحاب نقولهم إحنا لازم يقولهم لازم. نعم. هؤلاء عندما البخاخ لا بأس أن يستعمله في رمضان في نهار رمضان ولا يفطر، لأنه مجرد غاز فقط، غاز يطلق في فمه فيفسح الهواء للتنفس للذي ضاق عليه التنفس، ثم والحمد لله ينطلق في راحته. فهذا استعماله في نهار رمضان لا يضر. نعم. والرابع عشر كذلك الحقن أو الإبر. هناك بعض الإبر تستعمل في العضلات وبعضها يستعمل في الوريد، وهي دوائية وليست من جنس الأكل والشرب، لا، وإنما هي فقط يتداوى، ممكن تداوي بها موضعي أو نحو ذلك. وأما الإبر المغذية فتفطر، لأنها بمعنى الغذاء، غذاء كامل تام. بعض ربما الناس ينتفع بانتفاع عظيم أفضل من انتفاعنا نحن بالمأكولات التي نمضغها ثم تمر عبر الأمعاء المعدة وتقوم بعمليات هضم ونحو ذلك. كل هذه المعاناة في هذا الغذاء، غذاء كامل جاهز ربما حتى الفضلات ما في فضلات، ويمر عبر إبر وليس دواء، فهذه الإبر مغذية فهي في معنى الغذاء. الخامس عشر كذلك لا بأس ببلع الريق حتى وإن اجتمع في الفم. بعض الناس رأيناهم في رمضان عنده إناء فيه التراب، أصبك فلان أني صايم، لماذا؟ لأني صايم. كلما سقى تحلب شيء من الريق في جسمه ممنوع يدعه يمر حتى لا يبقى هناك تجفف في حلقه ولا في مجاله ويبقى مسكنا، يعني ممنوع. لماذا؟ هذا متحلب من الفم، كما أننا نحن الواحد منا يتعرق في جسمه ويطلع عرق على جسمه، فهذا عرق الفم، الفم يعرق لعابه، هل يعرق؟ نعم. ماذا ستفعل لو كان فوق جسمك هذا العرق؟ إذن يعني الريق لا يفسد الصوم حتى ولو كان نخامة، وإن كان النخامة على كل حال وسخ الأولى بالإنسان يتخلص منه، لكن الريق متحلب من أجزاء الجسم الداخلية في الفم، فلا بأس الإنسان يبقى يسرط الريق هنا، وإذا لم يسرط ربما قد يكون خطر عليه أنه سوف تجف نعم حلقه. السادس عشر إذا أغمي على إنسان وهو صائم لم يفسد صومه، وهب أنه أغمي عليه أكثر النهار فصومه صحيح. نعم. وأما إن كان هذا الإغماء من أجل الصوم، ربما درجة حرارة أو لم يأكل أو إلى آخر ذلك فأغمي عليه، فهذا من المفروض أنه يأكل ويفطر في يومه ذلك. السابع عشر السباحة. إنسان عنده مسبح في بيته ولا في نهر ولا في البحر وأمن من دخول الماء، لا بأس أن يسبح، لا شيء على الصائم في ذلك. ثامن عشر من احتلم في نهار رمضان فصومه صحيح. إنسان نام في نهار رمضان احتلم، قام استيقظ لقى روحه على جنابة، إذن صومه صحيح ولا يضر صوم عليه، لن يغتسل فقط. تاسع عشر استعمال معجون الأسنان. استعمال معجون الأسنان، بعض الناس ما يعرف سواك هذا الحطب الذي عندنا، وإنما يستعمل هذا المعجون، فإذا هو أمن أن يتسرب كذلك شيء فلا بأس أن يستعمله، يحتلز فقط، وربما يصعب عليه الاحتراز، ولكن إذا علم من نفسه بأنه يستعمله العم ولا يتسرب منه شيء فلا بأس أن يستعمله ولا شيء. العشرون الأخيرة بعض النساء يستعمل حبوب منع الحيض عندما يجي رمضان حتى لا تأتيها العادة الشهرية وتأخذ منها ربما 6 أيام، وبعدما يخرج الناس من رمضان يأتيها واحد يفتيها بفتوى صحيحة يقول لها لا يجوز لك أن تصومي 6 أيام إلا بعد أن تقضي 6 أيام التي عندك من رمضان، فتقول أنا أقضي 6 أيام أولا ثم 6 أيام التي هي من شوال، معناها نصف شهر، فيتنزعج من هذا وتقول أنا أحب أن أصوم رمضان كسائر الناس، فتتناول حبوب ثم منع حبوب منع الحيض من أجل أن تصوم رمضان كله، وفي الحق تنصح بأنه لا تفعل لا تفعل، اترك العادة الشهرية في وقتها ولا تعبثي بهذه الحبوب. والنساء صرنا يستعملنها كثير الآن، ولذلك وقعت اضطرابات عجيبة في النساء بالنسبة للدم، مع أن هذا الموضوع موضوع الحيض من المواضيع الشائكة وأحوالها متنوعة، والعجيب في الأمر أن الأحاديث الواردة فيها معدودة، ممكن قد لا تتجاوز 7 أو 8 أحاديث والذي يعنى بها هم النساء، ومع ذلك هي من أعوص المسالك، وقل من يتكلم فيها بكلام صريح واضح. فالأولى بالمرأة أن تترك العادة تمشي على طبيعتها وتصوم عندما يفرغ رمضان وتقضي أيامها ونحو ذلك. نعم، وأما أن تبقى تتعود، نعم يمكن أن ينصح بها المرأة التي تذهب مثلا في عمرة، تذهب في عمرة وعندها 15 يوما في مكة، فإذا ضربتها الحيضة 6 أيام قالت 6 أيام أنا أبقى هناك، يعني لا أستطيع أن أفعل أي شيء ولا أكمل حتى عمرتي، ثم إذا هي الحيضة انقطعت بقي لي فقط مجرد أسبوع، فممكن هذه والعمرة الحمد لله مرة واحدة في العام، وربما هي كذلك لا تتكرر إلا مرة واحدة في عدد من السنوات، فلو استعملتها هنا إن شاء الله يكون أمر هين وسهل، ولكن في كل رمضان المرأة تستعملها هذا هو الذي لا تنصح به. نعم، إذن هذه حوالي تقريبا أقول 20 مسألة من المسائل التي يكثر أن الناس فيها يترددون، الواحد ربما يكون له فيها بعض التخوف، يظن أنها مما يفتر وليس بمفتر. نعم، ننتقل إلى حديث وإن كان ضعيف، وهو الحديث 19 من أحاديث الصيام من بلوغ المرام الذي ترويه عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. رواه ابن ماجه وقال الترمذي لا يصح في الباب شيء، لا يصح في الباب شيء، أي باب الاكتحال لا يصح في شيء. إذن كذلك نذكر الاكتحال في نهار رمضان من جملة ما يتوهم الناس أنه ممكن يكون مفطر، وربما يغني عنه ما ذكرته في يعني وضع القطرة في العين. فالاكتحال كذلك، الاكتحال كون الشخص ممكن جدا يعرف بأن استعماله للكحل في عينيه ممكن يخفف من ألم، فيحتاج إلى أن يكتحل في عينيه وهو صائم. ويجي بعض الناس يقول لك أنا درت الكحل شحال مرة، وعندما نتنخم نشوف واحد الخيوط في النخامة، إذن تسرب الحلق نتاعي. ولو تسربت، إذن قلنا هذا الجسم جسم واحد فيه مسامات، كلما وجدت المادة منفذا نفذت منه إلى موضع آخر، ولكن ليس هو ممر معتد به بين العين وبين ممر الغذاء اللي هو المريء. إذن هذا الحديث حديث قلنا ضعيف، انفرد به ابن ماجه، وغالب ما ينفرد به ابن ماجه لا يكون. إذن قد يقول قائل ما بال الإمام أو العلامة حافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله أورده هنا، ألا يعلم بأنه ضعيف؟ نقول يعلم أنه ضعيف، بل هو من دون ابن حجر يعلم أنه ضعيف، ولكن ابن حجر رحمه الله كغيره من الأعلام يريدون الحديث ويعلمون ضعفه من أجل بيان بأن هذا هو منزع من من العلماء يقول بأن استعمال الكحل في نهار رمضان يفسد الصوم. إذن هذا هو مقصوده رحمه الله. إذن ما حكم الاكتحال للصائم؟ قلنا لم يثبت فيه شيء كما قال الترمذي رحمه الله، لكن مع ذلك اختلف العلماء فيه على قولين. أما قول مالك وأحمد أنه مفطر، مفطر إذا وجد طعمه في حلقه أو وجده في تنخمه، فعندهم أو عندهما يفسد صومه في ذلك اليوم ويقضيه. القول الثاني ذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا يفطر لعدم ورود شيء فيه، وهو ليس أكلا، لو وجده الإنسان وكان جوعانا لا يأكل المادة التي يكتحل بها، وليس شربا، ولا هو بمعناهما أن يقوم مقامهما أو ثم العين ليست منفذا، فهو مثلها كما لو دهن مثلا إنسان رأسه بمادة سريعة نفاذية، وربما يقول لك وجدت شيئا من طعمها في حلقي، بل ربما قيل أنك لو تحك رجلك بالحنظل قد تجد طعمها في حلقك. فلا يقاس شيء على الأنف، أما الأنف قلنا فهو ممر طبيعي إلى ممر الغذاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إذا كنت صائم واستنشقت ربما استنشاقك هذا للماء يمر إلى ممر الغذاء فيفسد صومك. إذن هذا لا يقال في غير الأنف من المنافذ. إذن نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن نستأنف كذلك من عندي الكلام في الحجامة بالنسبة للصائم من أحاديث بلوغ المرام. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. عن شداد أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. حديث الثالث في الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد في الحجامة. وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. والحجامة قلنا هي استخراج الدم. كانت طريقة بدائية قديمة، قمع أو ربما قرن يجذب به الحاجم عندما يشرط المكان الحجامة بنفسه، يجذب الدم. ولكن اليوم نرى هناك وسائل متطورة فيها يشبه، يعني مضخة يجذب بها الدم من الموضع الذي يراد حجمه بعد أن يشرط الموضع، بعد أن يشرط الموضع. وهي كما ذكرت دواء نبوي نافع، وفي العصور الأخيرة ثبت بالتجربة منفعته، وأنه طريقة من طرق الاستفراغ التي بها يتخلص الجسم من كثير من النفايات، وربما كان احتباسها في الجسم مضرا ومؤذيا. والبقيع الذي ذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع، البقيع كان قديما قبل أن يتخذ مقبرة كان خلأ، ولكن فيه هذه الشجرة التي هي الغرقد، وهي كبار الأوسج، كانت فيه، فسمي المكان ببقيع الغرقد، بقيع الغرقد، نعم هكذا. وأول من دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، دفن فيه أخاه من الرضاعة عثمان بن مضعون، ثم كذلك دفن فيه ابنه إبراهيم، فرغب الناس بعد ذلك في الدفن فيه واتخذوه مقبرة، فهو إلى اليوم مقبرة. والأحاديث التي سمعتم متعارضة، وعندما نقول تعارض في النصوص ينبغي أن نفهم منه التعارض إنما هو بحسب ما يبدو لنا لا في نفس الأمر. لا نقول أن النصوص هكذا متعارضة، لأن الوحي متعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثير، بمعنى أنه لما كان من عند الله لا يكون فيه اختلافا، ولكن بحسب ما يبدو لنا نحن، نعم نقول فيه تعارض، ونحب أن نخرج من هذا التعارض. وتعارضها في حكم الحجامة في حديث الذي يرويه ابن عباس رضي الله عنهما، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. وأما حديث شداد بن أوس يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلا بالبقيع أفطر الحاجم والمحجوم، إذن هو احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم، نعم. ثم قال عن لما رأى محتجم يحتجم قال أفطر الحاجم والمحجوم، وقال كذلك صلى الله عليه وسلم عندما رأى جعفر بن أبي طالب يحتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان. إذن هذا هو معنى أن هذه النصوص كأنها متعارضة، وكلما تعارضت النصوص تحتاج إلى فقه للخروج من تعارضها. وللعلماء في ذلك مسالك متعددة متنوعة، نعم. فهذا النوع يسمى مختلف الأحاديث، مختلف الأحاديث. إذن ما حكم الحجامة للصائم سواء في رمضان أو في غير رمضان؟ بمعنى هل تفسد صومه أم يبقى صومه صحيح؟ هذه إذن هي المسألة التي يراد أن تفهم من تلك النصوص. اختلف أهل العلم في حكم الحجامة للصائم. فمذهب أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله، ومالك بن أنس، والشافعي محمد بن إدريس، مذهب هؤلاء جوازها للصائم، واحتجوا بحديث ابن عباس وهو عند البخاري أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم، يعني في حال صيامه احتجم. إذن هذا شاهد واضح ودليل قوي، وهو في الاحتجاج مقدم على حديث شداد بن أوس لأنه أصح إسنادا منه، حديث ابن عباس أصح إسنادا من حديث شداد بن أوس. ما هو حديث شداد بن أوس؟ شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. إذن حديث البخاري عن ابن عباس أصح منه، أصح إسنادا. وفي بعض الروايات أن ذلك كان في حجة الوداع، وهذا فيه احتمال أنه ناسخ لحديث شداد بن أوس، إن حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم لم يعش بعدها إلا أشهرا ثم مات صلى الله عليه وسلم، احتمال النسخ أن يكون منسوخ ضعيف، ولكن هو الناسخ لحديث شداد بن أوس. نعم. إذن هذا هو القول، قول جمهور أهل العلم، قول مالك والشافعي وأبي حنيفة، أن الحجامة للصائم لا بأس بها ولا تفسد صومه. القول الثاني وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وإسحاق بن راهوية وابن مهدي والأوزاعي وأبو ثور وغيرهم، وهو مذهب فقهاء أهل الحديث كابن المنذر وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم رحمه الله اعتمادا على حديث أفطر الحاجم والمحجوم. إذن هذا الحديث عند هؤلاء مقدم على حديث ابن عباس، قال هؤلاء بتحريم الحجامة للصائم، الصائم لا يجوز له أن يحتجب. بناء على هذا الحديث الصحيح الصريح أفطر هكذا الحاجم والمحجوم، والإمام أحمد رحمه الله ضعف زيادة احتجم وهو صائم وإن كانت في صحيح البخاري، وأعلها كذلك يحيى بن سعيد القطان وشيخ الإسلام، والصحيح قالوا أنه احتجم وهو محرم، وأما واحتجم وهو صائم فضعفوا وقالوا هذه شاذة، لأن كل من روى عن ابن عباس لم يرويها. إذن هذا هو تبين التعارض في مسألة الحجامة. الراجح هذا هو دائما، أي واحد يذكر المسائل الخلافية إلا ومطلوب منه في الحق أن يختم الخلاف بذكر الراجح، وإلا فما فائدة أن يسرد أحد الخلاف؟ وبعض الناس كأنه يظهر مقدرته الفقهية بذكر الخلاف وطرحه للناس حتى يقول الناس ويتعجب، يقول فلان يفتي بالمذاهب الأربعة هكذا يقولون، أي فائدة يفتي بالمذاهب الأربعة أو العشرة وهو لا يذكر لك الراجح من ذلك الخلاف؟ نعم. إذن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور، الجمهور كما ذكرناهم سابقا هو مالك والشافعية والأحناف، قالوا أن الحجامة كانت تفطر ثم نسخت، ومما يدل عليه ما روي عن أبي سعيد قال رخص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القبلة للصائم ورخص في الحجامة. رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم ورخص في الحجامة. والرخصة تكون بعد العزيمة، بمعنى كان عزيمة ثم رخص، كان الشخص معناه محرم عليه أن يحتجمه صائم، ثم رخص بمعنى ارتفع التحريم فصار مباح وجائز. ويتفرع عن أخذ الدم أشياء أخرى سوف نفصل فيها ونذكره. إذن الراجح قلنا ومذهب الجمهور أنه نسخ، أي نسخ التحريم وبقي على الإباحة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجمه وهو صائم، وثبت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، ثبت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يرون أنه لا بأس بالحجامة، منهم أبو سعيد وابن عباس كان يقول الفطر مما دخل وليس مما خرج، وطبعا الحجامة مما يخرج. ومنه عبد الله بن عمر كان يحتجم فلما ضعف تركها. ومنهم سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص، نعم، هؤلاء كلهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يرون أنه لا بأس بالحجامة للصائم، وبعضهم كان يحتجم. إذن ذكرنا الحجامة، وسوف نذكر كذلك بالمناسبة بعض ما هو في حكم المباح للصائم، في حكم مباح أن يفعله. وبعض الناس ربما كان يستمع لبعض الفقهاء حتى منعه من عدة أشياء وهي في الأصل مباح، وبعضهم قد يتوقف في أشياء، وبعضهم قد يقيسها على أشياء ويحرم على نفسه العديد من الأشياء. نعم. وكذلك ننبه على قاعدة مهمة، الإنسان إذا شرع في الصوم وأمسك عن الأكل والشرب بنية التقرب إلى الله عز وجل، فالأصل بقاء صومه حتى يتناول مفطرا صريحا. ما هي المفطرات الصريحة؟ الأكل والشرب عمدا، والجماع عمدا، وكل ما هو ملحق بها فذلك هو الذي يسمى، أو ما دل الدليل الصريح على أن هذا يفطر. وأما مجرد التوهمات والمقاربات ونحو ذلك من الأشياء فلا تكفي في إفساد صوم الصائمين. هذه الشريعة تنبني على مثل هذه القواعد. إذن نذكر، قلت، أشياء قد يتوهم بعض الناس بأنها تفطر وليس بمفطرات. منها يصبح الصائم جنبا من جماع أهله ويغتسل بعد الفجر ويصوم. إذن إنسان يصبح جنب، ليس جنب باحتلام، جنب من جماع أهله، جاء عليه وقت الإمساك فأخذ يتسحر يريد أن يصوم غدا، ويطلع الفجر عليه وهو لا يزال على جنابته، فإذا جاء وقت الصلاة قام واغتسل وخرج ليصلي. لا يقال بأن هذا صومه غير صحيح، صومه صحيح. ومثل المرأة كذلك ينقطع عنها الدم، دم الحيض أو دم النفاس قبل طلوع الفجر، فتتسحر وتؤخر اغتسالها إلى بعد طلوع الفجر، فصومها كذلك صحيح. ثانيا، السواك للصائم لا بأس به، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء في رواية أخرى، ولم يستثني حال كوني المصلي صائما. إذن عند كل صلاة يدخل في ذلك حال المصلي، لأن بعض الشافعية قالوا هذه الرائحة التي ورد ذكرها في الحديث لأنها مستطابة لله تبارك وتعالى، جاء في الحديث: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال بعض الفقهاء أن هذه الرائحة السواك يذهبها ويزيلها، إذن ولذلك قالوا أن استعمال السواك بعد الزوال لا يجوز. وبعضهم فرق بين السواك الرطبي والسواك اليابسي، وجوز اليابس ومنع الرطب، ولكن كل هذا في حقة لا دليل عليه. يجوز للإنسان يستعمل السواك سواء كان رطبا أو يابسا، قبل الزوال أو بعد الزوال. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وكثير من إخواننا راهم بأنهم يفرطون في هذه السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم حرض عليها، والعجيب في الأمر كذلك أنك ترى النساء أيضا كأنه السواك لا للرجال فقط. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في رواية عند كل وضوء، فيسن له أن يستاك عند كل صلاة وإن لم يتوضأ، وعند كل وضوء وإن لم يصلي، عند كل صلاة وإن لم يتوضأ بمعنى تيمم لها، عند كل وضوء وإن لم يصلي معنى حتى وإن توضأ وضوءا ليبقى على طهارة فقط. نعم. إذن السواك للصائم لا بأس به في أي وقت من النهار صائم يستاك. نعم. وعن زياد بن حضير قال ما رأيت رجلا أدأب للسواك من عمر بن الخطاب وهو صائم، ولكن بعود قد ذوي يعني يبس، ولم يكن يرى ابن عمر بأسا به ولو كان رطبا كما نقل عنه. وقال ابن عباس رضي الله عنه لا بأس بالسواك الأخضر للصائم، وهذه النقول عند ابن أبي شيبة بنقل أبو زكريا يحيى غلام قادر. ثالثا أن يتذوق المرق برأس لسانه، لسان يكون مثلا ولا مرأة مثلا تكون طيب لوليدتها نعم وبغات تشوف له في الملح ولا ما فيش ولا شيء مما يتذوق باللسان، تستعمل طرف لسانها في أن تتعرف ثم تلقي بعد ذلك بريقها لا بأس إذا احتاجت إلى ذلك، إذا احتاجت إلى ذلك. نعم. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس أنه قال لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، كذلك أيضا مما يتوهم أو يظن بعض الناس أنه مما يفسد به الصوم القبلة، الرجل يقبل امرأته وهما صنمان، وقد تقدم في ذلك الحديث أنه لا بأس به سيما إذا أمن الشخص على نفسه أن يخرج منه شيء. سابعا الترجل، الترجل والدهن سواء بالنسبة للرجل أو للمرأة، يترجل معنى يستعمل الزيوت التي يعني تلين الشعر ويدهن ويستعمل منها في رأسه ويستعمل منها في جسده. نعم. فلا بأس، نعم لا بأس بها للصائم. يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا أصبحتم صياما فأصبحوا مدهنين، هذا أخرجه كذلك ابن أبي شيبة. المضمضة، المضمضة بالماء طبعا، كان صلى الله عليه وسلم يتمضمض، إلا أنه كان ينهى عن المبالغة لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. المضمضة في الاستنشاق، وكذلك المضمضة في المضمضة في الفم والاستنشاق في الأنف. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي وبالغ في الاستنشاق، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، معناه إلا عندما تكون صائم لا ترك مبالغة، إذا تركت إذا بالغت الماء مباشرة سوف يدخل، كذلك المبالغة في المضمضة يتسرب بها الماء إلى يعني المجاري إلى المريء، ولذلك الإنسان يترك المبالغة سواء في الاستنشاق أو في المضمضة. وأما المضمضة فيتمضمض، يتمضمض عادي سواء تمضمض في الوضوء أو تمضمض من ربما رائحة شيء في فمه يتمضمض، ولو لغير الوضوء فالمضمضة لا تضر. نعم. كذلك مما قد يتخيل لبعض الناس أنه يفطر دخول الذباب في الحلق، دخول الذباب في الحلق. الذباب أحيانا يكون إنسان في موضع يكون يتكلم فإذا به ذبابة لا يجدها إلا وهي في وسط حلقه. أفتى بذلك ابن عباس رضي الله عنه كما رواه عنه مجاهد في الرجل يدخل في حلقه الذباب وهو صائم، قال لا يفطر. ورواه كذلك البخاري في صحيح عن الحسن. 11 الحقنة في الشرج لتخفيض الحرارة أو لإخراج الفضلات، نوع تداوي. الحقنة تدخل في الشرج، نعم يدخلها الشخص بنفسه أو ربما يكون في المستشفى بين يدي الأطباء وهو صائم، فتستعمل هذه الحقنة، نعم، فهي نوع دواء وليست غذاء ولا تسلك في المجاري التي هي مجاري الغذاء، فاستعمالها إن شاء الله لا بأس. ويقول إحنا نقول إحنا الشميعات. 12 كذلك قطرة العين. بعض الأطباء إنسان يكون عنده مرض في ببصره أو في أذنه يعطيه قطرة، يقول له قطرها 3 مرات في النهار الصباح والليل والعشية فيقطرها في عينه، في عينه، وربما كذلك في أذنه إلا إن كانت في أنفه فلا، فلا. وأما في عينه أو في أذنه فلا بأس. قد يقول قال ما الفرق بين الأذن والعين وقلت في الأنف لا؟ نعم نقول في الأنف لا ونقول في الأذن وفي العين لا بأس. لماذا؟ وهنا كذلك سؤال آخر ممكن يطرح، يقول لك نحن يعني بعضهم يقول يعني نحن أنا وضعت في 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 أنفي دواء ووجدت مرارته في حلقي، أو وضعته في أذني ووجدت مرارته كذلك في حلقي. ممكن ممكن يعني تجد مرارته في حلقك ولو وضعته في عينك، ولكن مرارته هذه التي وجدتها إنما هي ربما ربما قد تكون بسبب تسربها عبر المسامات فقط، وليس معنى ذلك أن هناك منفذ ممر بين العين وممر الغذاء اللي هو المريء، أو بين كذلك الأذن والمريء، ليس هناك ممر. ممر بمعنى لو أن إنسان أراد مثلا أن يمرر خيطا من عينه إلى مريئه ليجد طريق، ولكن الجسم كله مسامات يتأثر، يتأثر جسمه بعبر المسامات. العرق هذا الذي يخرج من أعماق جسمنا إلى سطح الجلد كله عبر المسامات. بعض الناس ممكن يأكل الحلبة، الحلبة يأكلها نعم، ويجد في عرقه طعمه، ولكن المعتبر هنا هو المنفذ المعتاد. إذن الأنف مثل أن إنسان بالغ في الاستنشاق سوف يجد الماء مباشرة مباشرة دخل في ممر غذائي. بعض رأينا في المستشفيات بعض الأشخاص يجعل له أنبوب صغير يمر من أنفه مباشرة إلى أمعائه، أنبوب يمر، ولكن ما يستطيع أن يفعله في الأذن ولا يستطيع أن يفعله من العين، وغير ممكن. إذن فالأنف ممر. الخيشوم الذي نسميه الخيشوم نحن مصبه في داخل الفم. الخيشوم من أين تخرج الغنة؟ الإنسان إذا أراد أن يخرج مثلا النون يغلق أنفه ويحبس، سوف يخرج عبر خيشومه ثم إلى أنفه. إن هكذا خرج الهواء، ويستطيع الإنسان يغلق فمه ويخرج الهواء كذلك عبر أنفه من داخل. إذن هذا هو الفرق بين الأنف والعين والأذن. فالدواء الذي في العين والأنف في العين والأذن لا بأس أن الإنسان يتداوى به في النهر ولو كان قطرة لا بأس، ولكن إذا كان في الأنف لا، لا يتركه إلى الليل عندما يفطر. نعم. الثالث عشر كذلك البخاخ لأهل الربو، فهو غاز لا ينساب في الأمعاء ولا يصل إلى المعدة. أهل الربو عندما تضيق عليهم القصبات الهوائية فيريدون أن يفسحوا للهواء حتى يدخل إلى الرئتين، عندهم هكذا يعني أنبوب هكذا فيه غاز فيطلقه في فمه فتقع فسحة الهواء فيدخل عندما يضيق على الهواء. الربو بعد أصحاب نقولهم إحنا لازم، يقولهم لازم. نعم، هؤلاء عندما البخاخ لا بأس أن يستعمله في رمضان في نهار رمضان ولا يفطر، لأنه مجرد غاز فقط، غاز يطلق في فمه فيفسح الهواء للتنفس للذي ضاق عليه التنفس، ثم والحمد لله ينطلق في راحته. فهذا استعماله في نهار رمضان لا يضر، لا يضر. نعم. والرابع عشر كذلك الحقن أو الإبر. هناك بعض الإبر تستعمل في العضلات وبعضها يستعمل في الوريد، وهي دوائية وليست من جنس الأكل والشرب، لا، وإنما هي فقط يتداوى، ممكن تداوي بها موضعي أو نحو ذلك. وأما الإبر المغذية فتفطر، لأنها بمعنى الغذاء، غذاء كامل تام. بعض ربما الناس ينتفع بانتفاع عظيم أفضل من انتفاعنا نحن بالمأكولات التي نمضغها ثم تمر عبر الأمعاء المعدة وتقوم بعمليات هضم ونحو ذلك. كل هذه المعاناة في هذا الغذاء، غذاء كامل جاهز، ربما حتى الفضلات ما في فضلات، ويمر عبر إبر وليس دواء، فهذه الإبر مغذية فهي في معنى الغذاء. الخامس عشر كذلك لا بأس ببلع الريق حتى وإن اجتمع في الفم. بعض الناس رأيناهم في رمضان عنده إناء في التراب، أصبك فلان أني صايم، لماذا؟ لأني صايم. كلما سقى تحلب شيء من الريق في جسمه ممنوع يدعه يمر حتى لا يبقى هناك تجفف في حلقه ولا في مجاليه ويبقى مسكنا، يعني ممنوع. لماذا؟ هذا متحلب من الفم، كما أننا نحن الواحد منا يتعرق في جسمه ويطلع عرق على جسمه، فهذا عرق الفم، الفم يعرق لعبه، هل يعرق؟ نعم. ماذا ستفعل لو كان فوق جسمك هذا العرق؟ إذن يعني الريق لا يفسد الصوم حتى ولو كان نخام، وإن كان النخام على كل حال وسخ الأولى بالإنسان يتخلص منه، لكن الريق متحلب من أجزاء الجسم الداخلية في الفم، فلا بأس الإنسان يبقى يسرط الريق هنا، وإذا لم يسرط ربما قد يكون خطر عليه أنه سوف تجف نعم حلقه. السادس عشر إذا أغمي على إنسان وهو صائم لم يفسد صومه، وهب أنه أغمي عليه أكثر النهار فصومه صحيح. نعم. وأما إن كان هذا الإغماء من أجل الصوم، ربما درجة حرارة أو لم يأكل أو إلى آخر ذلك فأغمي عليه، فهذا من المفروض أنه يأكل ويفطر في يومه ذلك. السابع عشر، السباحة. إنسان عنده مسبح في بيته ولا في نهر ولا في البحر وأمن من دخول الماء، لا بأس أن يسبح، لا شيء على الصائم في ذلك. ثامن عشر، من احتلم في نهار رمضان فصومه صحيح. إنسان نام في نهار رمضان، احتلم، قام، استيقظ، لقى روحه على جنابة، إذن صومه صحيح ولا يضر صوم عليه، لن يغتسل فقط. تاسع عشر، استعمال معجون الأسنان. استعمال معجون الأسنان، بعض الناس ما يعرف سواك هذا الحطب الذي عندنا، وإنما يستعمل هذا المعجون، فإذا هو أمن أن يتسرب كذلك شيء فلا بأس أن يستعمله، يحترز فقط، وربما يصعب على الاحتراز، ولكن إذا علم من نفسه بأنه يستعمله العم ولا يتسرب منه شيء فلا بأس أن يستعمله ولا شيء. العشرون الأخيرة، بعض النساء يستعمل حبوب منع الحيض عندما يجي رمضان حتى لا تأتيها العادة الشهرية وتأخذ منها ربما 6 أيام، وبعدما يخرج الناس من رمضان يأتيها واحد يفتيها بفتوى صحيحة يقول لها لا يجوز لك أن تصومي 6 أيام إلا بعد أن تقضي 6 أيام التي عندك من رمضان، فتقول أنا أقضي 6 أيام أولا ثم 6 أيام التي هي من شوال، معناها نصف شهر، فيتنزعج من هذا وتقول أنا أحب أن أصوم رمضان كسائر الناس، فتتناول حبوب ثم منع حبوب منع الحيض من أجل أن تصوم رمضان كله، وفي الحق تنصح بأنه لا تفعل، لا تفعل، اترك العادة الشهرية في وقتها ولا تعبثي بهذه الحبوب. والنساء صرنا يستعملنها كثير الآن، ولذلك وقعت اضطرابات عجيبة في النساء بالنسبة للدم، مع أن هذا الموضوع موضوع الحيض من المواضيع الشائكة وأحوالها متنوعة، والعجيب في الأمر أن الأحاديث الواردة فيها معدودة، ممكن قد لا تتجاوز 7 أو 8 أحاديث، والذي يعنى بها هم النساء، ومع ذلك هي من أعوص المسائل، وقل من يتكلم فيها بكلام صريح واضح. فالأولى بالمرأة أن تترك العادة، تمشي على طبيعتها وتصوم عندما يفرغ رمضان وتقضي أيامها ونحو ذلك. نعم، وأما أن تبقى تتعود، نعم يمكن أن ينصح بها المرأة التي تذهب مثلا في عمرة، تذهب في عمرة وعندها 15 يوما في مكة، فإذا ضربتها الحيضة 6 أيام قالت 6 أيام أنا أبقى هناك، يعني لا أستطيع أن أفعل أي شيء ولا أكمل حتى عمرتي، ثم إذا هي الحيضة انقطعت بقي لي فقط مجرد أسبوع، فممكن هذه، والأمر الحمد لله مرة واحدة في العام، وربما هي كذلك لا تتكرر إلا مرة واحدة في عدد من السنوات، فلو استعملتها هنا إن شاء الله يكون أمر هين وسهل، ولكن في كل رمضان المرأة تستعملها هذا هو الذي لا تنصح به. نعم، إذن هذه حوالي تقريبا أقول 20 مسألة من المسائل التي يكثر أن الناس فيها يترددون، الواحد ربما يكون له فيها بعض التخوف، يظن أنها مما يفتر وليس بمفتر. نعم، ننتقل إلى حديث وإن كان ضعيف، وهو الحديث 19 من أحاديث الصيام من بلوغ المرام الذي ترويه عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه، وقال الترمذي لا يصح في الباب شيء، لا يصح في الباب شيء، أي باب الاكتحال لا يصح في شيء. إذن كذلك نذكر الاكتحال في نهار رمضان من جملة ما يتوهم الناس أنه ممكن يكون مفطر، وربما يغني عنه ما ذكرته في يعني وضع القطرة في العين. فالاكتحال كذلك، الاكتحال كون الشخص ممكن جدا يعرف بأن استعماله للكحل في عينيه ممكن يخفف من ألم فيحتاج إلى أن يكتحل في عينيه وهو صائم. ويجي بعض الناس يقول لك أنا درت الكحل شحال مرة، وعندما نتنخم نشوف واحد الخيوط في النخامة إذن تسرب الحلق نتاعي، ولو تسربت إذن قلنا هذا الجسم جسم واحد فيه مسامات، كلما وجدت المادة منفذا نفذت منه إلى موضع آخر، ولكن ليس هو ممر معتد به بين العين وبين ممر الغذاء اللي هو المريء. إذن هذا الحديث حديث قلنا ضعيف، انفرد به ابن ماجه، وغالب ما ينفرد به ابن ماجه لا يكون. إذن قد يقول قائل ما بال الإمام أو العلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله أورده هنا، ألا يعلم بأنه ضعيف؟ نقول يعلم أنه ضعيف، بل هو من دون ابن حجر يعلم أنه ضعيف، ولكن ابن حجر رحمه الله كغيره من الأعلام يوردون الحديث ويعلمون ضعفه من أجل بيان بأن هذا هو منزع من من العلماء يقول بأن استعمال الكحل في نهار رمضان يفسد الصوم. إذن هذا هو مقصوده رحمه الله. إذن ما حكم الاكتحال للصائم؟ قلنا لم يثبت فيه شيء كما قال الترمذي رحمه الله، لكن مع ذلك اختلف العلماء فيه على قولين. أما قول مالك وأحمد أنه مفطر، مفطر إذا وجد طعمه في حلقه أو وجده في تنخمه، فعندهم أو عندهما يفسد صومه في ذلك اليوم ويقضيه. القول الثاني ذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا يفطر لعدم ورود شيء فيه، وهو ليس أكلا، لو وجده الإنسان وكان جوعانا لا يأكل المادة التي يكتحل بها، وليس شربا، ولا هو بمعناهما أن يقوم مقامهما. أو ثم العين ليست منفذا، فهو مثلها كما لو دهن مثلا إنسان رأسه بمادة سريعة نفاذية، وربما يقول لك وجدت شيئا من طعمها في حلقي، بل ربما قيل أنك لو تحك رجلك بالحنظل قد تجد طعمها في حلقك، فلا يقاس شيء على الأنف. أما الأنف قلنا فهو ممر طبيعي إلى ممر الغذاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إذا كنت صائم واستنشقت ربما استنشاقك هذا للماء يمر إلى ممر الغذاء فيفسد صومك. إذن هذا لا يقال في غير الأنف من المنافذ. إذن نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.